قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا. فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع، وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
تم.
فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز، فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.
هذا الباب من الأبواب العظيمة في أبواب المعاملات والبيوع، وهو يشتمل على أحكام كثيرة، وقد أشار إلى رؤوس المسائل ابن قدامة رحمه الله تعالى، ونستطيع أن نلخص الأحكام أو النقاط التي تبحث في هذا الباب في ما يقرب من 24 نقطة. النقطة الأولى: المراد بعقد هذه الترجمة. النقطة الثانية: معنى الأصول والثمار لغة واصطلاحا، والمراد بها هنا أي في هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى. ثلاثة: بيان ما يدخل في الدار المعقود عليها. الدار إذا عقد عليها ببيع أو هبة أو غير ذلك، وقف، سائر العقود، ماذا يدخل في هذه الدار عند الإطلاق؟ والسبب في هذا أن هذه الدور التي تباع قد يختلف البائع والمشتري في بعض الأشياء، فما هو المرجع في هذا؟ هل المرجع في هذا هو لا الشرط، لا بد من الشرط عليها والنص، أم أن هناك أشياء تدخل في البيع ضمنا، يعني عندما يبيع الإنسان دارا أو يهبها أو يرهنها أو يقفها، فما الذي يدخل فيها عند النزاع؟ عندما يتنازع الناس في هذا لا بد من ضابط يبين ما الذي يدخل عند الإطلاق وما الذي لا يدخل. الرابع: الأرض المعقود عليها مثل البستان مثلا، مثل البساتين والمصانع وما أشبهها غير الدور، ما الذي يتناوله أيضا العقد فيها؟ حكم الزرع الذي يكون في الأرض المعقود عليها. أحيانا يكون في الأرض المعقود عليها زرع، ثم يتنازع البائع والمشتري لمن يكون هذا الزرع، وتحت هذا أيضا تفصيل وتنويع ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة في ذلك، وهي فيما إذا كان قد يكون الشيء مثلا مما يشرب مرة واحدة ولا يعود كالبر مثلا، وقد يكون من الأشياء التي تؤخذ جزة جزة كما هو حال البرسيم مثلا، أو يؤخذ لقطة لقطة كالباذنجانات وما أشبهها من المقاثي. حكم ثبوت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له زرع وثمر، يعني هل لو فرضنا أن إنسان ادعى أن هذا البيع مثلا كان يعتقد فيه أن مثل هذا النخل وهو مؤبر فادعى أنه عندما اشترى البستان والثمر فيه يعني ثمر النخل قد أبدر، فإذا ادعى أنه يظن في ظاهر الأمر أنه يدخل في البستان كل شيء حتى هذه الثمرة الظاهرة، فينظر لحاله إذا كان مثله يجهل مثل هذا الحكم كعوام الناس مثلا، أو أنه يعني لا يجهل مثله، فهذا هل يكون له الخيار؟ إذا قال أنا ما شريت البستان هذا إلا من أجل هذه الثمرة الموجودة فيه الآن، فنقول له هذه مؤبرة، والشارع قد جعل الثمر إذا بيع النخل بعد أن يؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع كما ذكر الشيخ في الحديث، فهذا فيه دلالة على أن هناك قد يحصل نزاع، قد يحصل نزاع، فما المخرج من هذا النزاع؟ لو قال أنا يعني كنت أعتقد أن هذا لي، هل له حق الخيار في الرجوع في البيع إذا أراد الفسخ فيكون هذا يعني مبيحا له ذلك؟ بيان ما يدخل أيضا في بيع القرى عندما يطلق على القرية. الحكم إذا باع أو رهن أو نحو ذلك من العقود نخلا تشقق طلعه أبر أم لم يؤبر، يعني هل المعول عليه في هذا هو وجود الإبار أو تشقق الطلع، يعني هل الشارع علق الحكم على مسألة الإبار لذات الإبار أم أن الحكم يعلق على ما هو مظنة الإبار، ما هو مظنة حصول الإبار، فقد يتشقق الطلع ولا يؤبر ويبقى على ما هو عليه بغض النظر عن جودة الإنتاج أو عدم جودته، لأنه على هذا يقاس عليه أشياء كثيرة من الثمار كما سيأتي معنا ومن الورود وما أشبهها. تفسير التأبير، وهل الحكم معلق به كما مر؟ حكم ما سبق إذا كان العقد وقفا أو وصية هل يدخل أيضا مع مسألة البيع ومسألة الهبة وما أشبه ذلك من العقود؟ الشجر الذي يلحق حكمه بحكم النخل والدليل على ذلك، الحكم إذا تشقق أو ظهر بعض ثمر الشجر دون البعض الآخر، يعني بمعنى متى يكون بدو الصلاح في البستان إذا كان البستان أحيانا متنوع، البستان متنوع فيه أنواع من النخل وبعضه يقدم وبعضه يؤخر وبعضه أيضا يبدأ الصلاح في مثلا شجرة أو شجرتين ولم يبدأ في الشجر من نفس النوع، فهل يعتبر بدو الصلاح في شجرة واحدة بدوا للصلاح في كل ثمر البستان، أم أنه بدو للصلاح في ثمر النوع هذا بذاته لأنه قد يتلاحق مثلا، أم أننا لا نعتبر بدو الصلاح إلا في كل ثمرة أو شجرة بعينها ولا ننظر في الباقي؟ هذا ما سيكون موضع البحث. حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهذا في الفصل الثاني، حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه وتفصيل الكلام في ذلك.
حكم بيع الزرع أيضا قبل اشتداد حبه، حكم بيع ما يكون له فروع وأصول تقصد، ما يستثنى مما تقدم، بيان على من يكون الحصاد واللقاء، إذا باع إنسان مثلا الثمر على الشروط المشروعة من الذي يحصد الزرع ومن الذي يلقط، هل هو البائع أو المشتري؟ إذا وقع البيع للثمر قبل بدو صلاحه وللزرع قبل اشتداد حبه مع الإطلاق أو شرط البقاء فما الحكم؟ الحكم إذا وقع العقد قبل الجواز ثم تركت الثمرة أو الزرع حتى جاء وقت الحصاد ووقت الجذاب، هل يصح هذا العقد أم لا بد من تجديده؟ هذا أيضا موضع بحث. الحيلة، اتخاذ الحيلة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها مع التمثيل والتعليل، الحكم إذا كان البيع بعد بدو الصلاح واشتداد الحب بإطلاق أو بشرط التبقية إلى الحصاد والجذاب مع بيان ما يلزم البائع وما يلزم المشتري. إذا تلفت الثمرة قبل جذابها سواء كان بآفة سماوية أم بتعد وتفريط، بيان الضابط
في بدو صلاح ثمر الشجر وغيره. المسألة الأخيرة حكم بيع، مسألة يذكرها أهل العلم بالتبع، وهو بيع العبد إذا كان له مال عند الإطلاق، هل يدخل ماله معه أم أنه لا يدخل معه إلا إذا اشترطه المشتري. وكذلك إذا باع فرسا ونحوها، فما الذي يدخل في مسمى الفرس؟ هل يدخل السرج والبردة ونحوها أم أنه لا يدخل؟ فنقول وبالله التوفيق: أولا، المراد بعقد هذه الترجمة باب بيع الأصول والثمار، أي هذا باب يذكر فيه حكم بيع الأصول والثمار وما يلحق بذلك من الأحكام، فلا يخص الأصول والثمار وإنما كل مسألة تلحق بذلك. معنى الأصول والثمار: الأصول في اللغة الأصل، جمع أصل، والأصل في أصل اللغة هو ما ينبني عليه غيره، الأصل ما ينبني عليه غيره، وهذا الأصل هنا المراد به الأرض والشجر والبساتين وما يشبهها كالمعاصر والطواحين والمصانع وما جرى هذا المجرى. إذن عندما يقول بيع الأصول يدخل في هذا يعني العقار من بيوت أو أراض أو بساتين، ويدخل فيها أيضا ما يرتفق به كالمصانع والطواحين والمعاصر وما أشبهها، وهذه فيها أمور، يعني هناك لكل واحد منها شيء يعتبر من مصلحة الشيء، وأحيانا يكون من ذات في بناء الشيء، يعني في أشياء تكون داخلة في بناية الشيء، يعني الدار نجد مثلا الجدار والأرض والسقف، هذا يعتبر من الأصل، يعتبر من أصل الدار، لكن أشياء تصلحها كالسلالم كاللمبات كالأشياء هذه، فهذه تعتبر من مصلحتها. فسنتحدث بإذن الله تعالى عما يدخل بالإطلاق عند الإطلاق، ما الذي يدخل عندما نبيع بيتا أو نبيع شجرة، لأنها أيضا الشجر يدخل بهذا، أصل يسمى أصل، ولهذا ورد في بعض الآثار: من لم يكن له بالمدينة أصل فليتخذ أصلا. والمقصود بالأصل هنا إيش؟ النخل، المقصود به النخل، لأنه سيأتي معنا أن من خير مال الشخص مهرة مأمورة أو سكة مأبورة، مهرة مأمورة يعني استعداد للجهاد في سبيل الله، الاستعداد للجهاد في سبيل الله، أو على الأقل إن لم يغزو عليها أعطاها من يغزو عليها، فله بكل شيء حتى بعدد شعرها وروثها وبولها أجر من الله عز وجل. وبالنسبة للسكة المأبورة المقصود به إيش؟ الزرع. وللأسف للأسف الشديد أن الناس يعني أصبحوا يتكاثر، يعني انقلب الأمر تماما وراسا على عقب، فأصبح الناس يهتمون بالعمران وبالبناء وما يكون في هذه الأبنية وهذه العماير من فسوق ومن فجور ومن طاعة الشيطان، بينما كان فيها في الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت مهاجر أو مكان هجرة أصحابي ذات نخل بين لابتين، هي الأرض المباركة المدينة ينبغي أن تكون كما كانت عليه في عهدها السابق. ولهذا اهتمت الشريعة الإسلامية بمسألة الزراعة، حتى قال بعض أهل العلم في مسألة المحتسبين، يذكر في كتب الحسبة وخاصة كتب الحسبة القديمة، أن والي الحسبة يجب عليه شرعا أن يأمر الناس بالزراعة، فإذا تركوا هذه الزراعة فإنه يحتسب عليهم بالضرب والحبس، بالضرب والحبس. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المعنى في الحسبة: لا بد أن إذا احتاج الناس إلى زراعة أو إلى صناعة شيء أو زراعة شيء
بل بعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك وهو طلب علم شيء، فلا بد أن يقوم من الأمة من يكفي، وإلا وجب عليه أن يقيم، فإن لم يفعلوا قال لو أدى الأمر إلى تعزيرهم إذا لم يقوموا، لأنه أصبح تعين على القادرين، تعين على القادرين. وهذا الآن كما ترون وكما تشاهدون الأمة كيف تحتاج إلى هذه المسائل بالذات. يعني الآن حاجة الأمة المسلمة، يعني بلاد المسلمين صالحة للزراعة وصالحة للصناعة وصالحة لتربية المواشي وصالحة لأيضا انتشار الخير، فهذه الأمور من الأمور المهمة الحساسة، لأنه لا غنى للناس عنها. نعم لا غنى للناس عن المشاكل، ولكن أيضا لا غنى لهم عن الزراعة، فلهذا اهتمت الشريعة بمثل هذه الأمور في كل جانب من الجوانب. بيان ما يدخل في الدار المعقود عليها ببيع أو هبة أو رهن أو وقف أو نحو ذلك عند الإطلاق، وما لا يدخل. المقصود أن هذه قواعد، هذه قواعد قعدها أهل العلم من أجل أنهم عندما يختلف البائعان، عندما يختلف البائع والمشتري، عندما يختلف مثلا الواقف ومن وقف عليه، ها في شيء معين، ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل. فإذا باع أرضا أو وهبه أو رهنه أو وقفها أو أقر بها لشخص أو أوصى بها أيضا لشخص، فإن العقد يشمل ما يلي، أو هذا العقد ببيع أو غيره يشمل ما يلي. أولا يشمل ما يدخل في مسماها، النقطة الأولى أنه يدخل ما يشمله المسمى، مسمى البيت ومسمى الأرض ومسمى البستان ومسمى المصنع ومسمى الطاحون وغير ذلك، المسمى كيف، فيدخل في هذا أرضها إن كانت مما يصح بيع أرضها. إذا باع بناء وأرضه ليست لا يصح له أن يبيعها، مثل الأرض الوقفية لا يجوز بيعها، ولكن قد تعطى للإنسان بالأجرة فيبني عليها مثلا بيت أو يبني عليها مثلا دكان أو يبني عليها مصنع معين، أو يعطاها مثلا يستأجرها ليزرعها، فإذا أراد أن يبيع ما عليها هل تدخل الأرض؟ ما تدخل الأرض. ليش؟ لأن الأرض مما لا يصح بيعه، لا يصح بيعه. فأما إن كانت الأرض مما يصح بيعه فعندما يقول بعتك الدار الفلانية أو بعتك مثلا العمارة الفلانية، فأول ما يتبادر إلى الذهن أن أرضها عند الإطلاق، طبعا لم يقل مثلا أنها موقوفة ولم يتعلق بها حق لأحد، فيكون في هذه الحالة أول ما يدخل الأرض. ثم البناء كل بناء يكون في هذه الأرض، إذا كان له بستان وقال بعتك هذا البستان، وعند الإطلاق البستان يشتمل على البيوت اللي داخله ولا ما يشتمل؟ يشتمل. يشتمل على البرك ولا ما يشتمل؟ يشتمل. هذا عند الإطلاق. وبناءه وسقفها أيضا لأنها تدخل في مسمى الدار. ثم أيضا الأشياء الثابتة فيها كالدرج، ولو أن هذا الدرج أو السلم مثلا من الحديد الثابت مثل السلالم التي تعمل من الخارج مثلا، فهذه السلالم وإن كان يمكن قلعها إلا أنها تعتبر من الثوابت وتدخل في المسمى عند الإطلاق. هذا ما يدخل في مسماها. إذن أولا أول ما يدخل في بيع الأرض أو العقار أو ما أشبه ذلك، ما يدخل في مسماها. بعت بيتا، دخل الأرض ودخل السقف ودخلت الجدران ودخلت الأشياء الثابتة التي عند الإطلاق تدخل في هذه الأرض أو تدخل في هذه الدار، تدخل في هذا البيت، تدخل في هذا البستان، من المسمى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتصل بها لمصلحتها، ما يكون متصلا بها ولكن لمصلحتها، يعني يكون متصل للمصلحة. مثال ذلك مثلا إذا كان هناك سلالم، السلم أحيانا قد يكون سلم نقال، لكن أحيانا السلم هذا قد لا يستطيع الإنسان الصعود إلى ظهر البيت إلا بهذا السلم، ما في درج مثلا، ما عمل درج، ها؟ وهذه الدار سلمها أنه يطلع، فهذه من مصلحتها، هذه تعتبر هي من المتصل بها، لكن عند الإطلاق ما يدخل في المسلم، ليس جزءا من الدار مثلا، لكنه يعتبر من مصلحتها التي لا تتم هذه المصلحة إلا بوجوده، إلا بوجوده. وكذلك ما الرفوف، إذا كان هناك رفوف مسمرة، فمثلا إذا كان الإنسان باع بيت وفيه مطابخ مثلا، فيه مطابخ مثبتة مثلا، أو فيه أحيانا الغرف، غرف النوم نفسها قد تكون مثبتة في نفس الجدران، قد يكون نفس الجدار مثلا، تجد بعض الناس يضع فيه يعني رفوف ثابتة، لو قلعها لشوهت منظر البيت مثلا، ففي هذه الحالة تعتبر مما يتصل بها، لا يدخل في مسمها ولكن يتصل بها اتصال مصلحة. طيب بعض الأشياء طبعا وإن كانت لها قد يكون فيها مصالح، ولكن لكنها مثلا مما ينقل، فمثلا إذا كان الإنسان مثلا المكيفات الآن، التكييف مثلا، هذه من الأشياء طبعا، أو قبل هذه من الأشياء التي تدخل، المراوح، الثريات، لمبات، البزابيز، كل هذه الأشياء تعتبر هي لا تدخل في المسمى ولكنها تعتبر متصلة باتصال مصلحة، اتصال مصلحة لا غنى عنها، فلا تخرج. فلو جاء قال والله أنا بعت البيت لكن الثريات هذه ما تدخل في البيت، أنا بأخذها لأنها غالية، لأن حس أحيانا أنه غبن مثلا، فيرجع يقول هذه ما تدخل، يقول له لا هذه تدخل لأنها متصلة واتصال مصلحة، فيها اتصال مصلحة. لكن بالنسبة مثلا للفرش، وبالنسبة مثلا للكنبات، وبالنسبة مثلا لمثلا المكيفات، التي المكيفات التي يمكن إخراجها بسهولة، أما التي تعتبر صممت تصميم مثل ما يسمون التكييف المركزي الذي يعتبر مثبت تثبيت، ليس له قلع، ليس له قلع، وخاصة لو سمح بأن يأخذ المكينة نفسها، إلا أن التمديدات لا يجوز له أن يقلعها، لأن أصبح الاتصال فيها اتصال مصلحة، وقلعها يعتبر مشوها للسفر. فمثل هذه الأمور، كذلك أحيانا قد يكون مثلا الشجر له مصلحة في بعض الأشياء، فشجر العنب يكون له في داخل الحوش مثلا رعش يوضع عليه، فهذا يعتبر مما يصلحه ويتصل به، وإن كان عند الإطلاق لا يدخل تحت اسم الشجر، ولكنه يعتبر اتصال مصلحة. طيب الأشياء المنفصلة وهي من المصلحة، هذه الأشياء المتصلة وهي من المصلحة، نبغى نعرف الأشياء المنفصلة وتعتبر من المصلحة. يتحدثون في هذه المسألة، في مسألة المفتاح مثلا، وفي مسألة بعض الأشياء كحجر الرحى، كانوا يستعملون الرحى التي يطحنون عليها، الذي هو الحجر الفوقاني، لأن ما هو ثابت بخلاف الحجر التحتاني فهو مثبت في هذا الحالة. فالصحيح يعني أنه إن شاء الله تعالى يدخل تحت العرف، فالإنسان اليوم ما في إنسان يعني يجي يبيع البيت ولا يدخل فيها المفاتيح، كلها تدخل، ولو كانت أحيانا يقول هذه غالية، هذه المساكات غالية، أنا مثلا تكلفتني المساكة الواحد تكلفني مثلا 150، لأن بعض الناس يبالغ ويشتري غالي، فيقول هذه ما تدخل في البيع، يقول له لا تدخل، ولو كانت تعتبر منفصلة، منفصلة هذه المفاتيح، إلا أنها انفصالها أصلا لا تحكم في حكم المتصل، هي في حكم المتصل. ليش؟ لأنه لا يمكن الاستفادة من ذلك المتصل إلا بهذا المنفصل. هذا هو الصواب في مثل هذه الأمور. بيان ما يدخل عند الإطلاق في بيع الأرض، ذلك في بيع الدور مثلا وفي بيع العمارات. فإذا بعنا أرض، هذه الأرض ما الذي تشمل؟ قال أهل العلم يدخل عند الإطلاق في بيع أرض أو في رهنها أو هيبتها أو وقفها أو الوصية بها أو جعلها صداقة، أو جعلها صداقة أو عوضا في خلع أو عتق أو عوض في جعالة أو غير ذلك من العقود التي تسمى عقود، ها، عقود المعاوضة، تسمى عقود المعاوضة، يعني الشيء الذي يكون فيه مقابل، يدخل في ذلك غرسها وبناؤها. طبعا الأرض هذا ما فيه كلام عندما يبيع الأرض لأن النص عليها فهو اشتمل على يعني سطحها، هذا ما فيه شك وما تحتها. ثم بعد ذلك إذا فيها غرس،
إذا فيها نخل، إذا فيها أنواع من الشجر المثمر أو غير المثمر، فيدخل فيها الغرس ويدخل فيها البناء. إذا كانت محاطة بسور، إذا كان فيها غرف مثلا على أطرافها، فلا يقول هذه الغرف ما تدخل لأني ما بعتك إلا داخل الأرض. نقول الأرض عندما تطلق ما فيها من بناء وما فيها من غراس فإنه يشمل لعدة أمور. أولا أن البناء والغراس من حقوق الأرض. الثاني أن هذا البناء والغراس في الغالب يتخذ للبقاء وليس من باب الأشياء التي تكون النقالة. فمثلا إذا كان الإنسان عنده حراثة في نفس المزرعة، هذه يعني وإن كانت يؤتى بها مثلا للاستفادة منها لكن يمكن إخراجها، يمكن إخراجها لأنها لا يشملها العقد، هذه لا يشمل العقد، سيارته ما يشملها العقد. ليش؟ لأن لو كان هذا الونيت تبع المزرعة يحمل فيه مثلا برسيم، يحمل فيه المنتجات، وهذه المنتجات يخرج بها السيارة وتعود، فهذه لم يتكن مرادا بها البقاء. ليش؟ لاحتمال أن تتلف ويأخذ غيرها. لكن بالنسبة للبناء وبالنسبة للغراس الغالب فيه أن يكون للبقاء. أيضا العلة الثالثة أن البناء والغراس ليس لانتهائها مدة. هل يستطيع الإنسان يحدد متى ينهدم البيت؟ ما يقدر. هل يستطيع الإنسان يعرف متى مثلا يعني تموت الشجرة؟ ما يستطيع، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن لانتهائها حد، وهذه قاعدة. فما كان كذلك، ما كان بهذه الضوابط الثلاث أنه يكونه من الحقوق، وكذلك كونه يتخذ للبقاء ولو لم يبقى لو انهدم، لكن الأصل هذا هو الأصل فيه، وأيضا ليس لانتهائه مدة معينة، فعندئذ يكون الأصل بقاءه، ويدخل عند الإطلاق إذا بعنا أرضا فإنه يدخل فيه هذه الغراس والبناء. فمن هذا الباب تدخل في مسائل البساتين ما ذكرت لكم قبل قليل من الأبنية ومن الآبار ومن أيضا الأشياء التي تعتبر الأصل فيها بقاءها في البستان، وعند إطلاق البستان أو مثلا المزرعة يدخل حكم الزرع الذي في الأرض المعقود عليها. لكن هنا طبعا في أشياء من الأشياء التي تستعمل وهي متصلة اتصال مصلحة، مثلا يعني الدلو بالنسبة لو باعه أرضا وفيها بير وعليها دلو، هل الدلو هذا يكون يعني من الأشياء التي تنتهي ولا لا؟ تنتهي، من الأشياء التي تنتهي، ومن الأشياء التي أيضا عند الإطلاق ما يشملها، لا يشملها. فهذا الإنسان يستعمله ثم قد يأخذه معه ويذهب به حتى لا يسرق، فهذا لا يدخل عند الإطلاق، لا يدخل عند الإطلاق إلا إذا اشترطه المشتري. النقطة الخامسة حكم الزرع الذي في الأرض المعقود عليها ببيع أو غيره. أولا الزرع الموجود في المزرعة هذا عند العقد عليها يتنوع، هذا يتنوع بتنوع يتنوع بأنواع، وكل نوع منه يعني بناء على هذا التنوع يأخذ حكما مستقلا عن الآخر. فمثلا إذا كان الزرع لا يحصد إلا مرة واحدة، الآن البر أو الشعير مثلا وبعض يعني الأشياء خاصة من الحبوب قد يعني يحصد مرة واحدة ولا يرجى أن يعود مرة أخرى، قد يحصل مثلا في الذرة أنها تعود مرة أخرى لكن بعد وقت طويل، لكن بالنسبة للبر وما شابهه من الحبوب إذا حصد انتهى أمره خلاص، ما عاد ينتظر أنه إذا زرع مرة، ليس أنه يبس هو أصلا، هم أصلا ما مثلا ما حصدوه إلا بعد أن جفت أصوله خلاص، وأصبح يعني لا يمكن أن تعود الحياة إليه إلا بعد فترة طويلة، فلا يتصور. فمثل هذا الذي إذا باعه هذا البستان وهو فيه حنطة أو فيه بر فيه شعير مثلا، فلمن تكون هذا الزرع الظاهر عند الإطلاق، إذا جاء باعه هذا البستان، ثم بعض الناس الآن إذا باع البستان ظن أنه يدخل فيه حتى الزرع الذي فيه، فهذا عند الاختلاف يكون للبائع ما لم يشترطه المبتاع أي المشتري. المشتري فهذا الزرع الذي يصرف مرة واحدة، ليش؟ ما السبب في هذا؟ السبب في هذا كما ذكر أهل العلم أن أولا عمله تعلق بهذا، الذي هو البائع، هو البائع حرث واشتغل وسقى وتعلقت نفسه به من يوم ما يطلع، فإذا ظهر وبان فعندئذ نفسه تعلقت به فيكون من حقه، يكون من حقه، وفي هذا يكون له مبقيا إلى الحصاد، يكون مبقيا إلى الحصاد. هذا هو، هذه هي العلة التي ذكرها أهل العلم، ذكروا العلة أن نفس البائع يعني عمل فيها فأصبحت من عمله، أصبحت من عمله، ثم أيضا له حد ونهاية ينتهي إليها وهو الحصاد أو الجذاذ، فعندئذ إذا انتهى من الحصاد خلاص ليس له علاقة بالبستان بعد ذلك. إذا اشترطه المشتري فإنه يعتبر له، ليش؟ لأنه من الأمور التي يعني يدخلها يعني التنازل، تدخلها التنازل، يعني ما يلزم من كونه للبائع أنه إذا اشترطه المشتري لا يكون له، لا، لكن الكلام عند إطلاق العقد، إذا أطلق البيع أو أوصى به أو جعله مثلا، جعل هذا البستان أو هذه المزرعة جعلها مثلا مهرا، ثم كان فيها زرع، فإذا اختلف فالزرع يكون للبائع، يكون للبائع، هذا إذا كان مما يؤخذ مرة واحدة ولا يعود. أن يكون الزرع هذا مما يجز مرارا، وهذا مثل القت، ويسمى أيضا بالقضب، ويسمى بالبرسيم، ويسمى أيضا بالرطبة، هذه كلها من مسمياته. وكذلك النعناع مثلا، النعناع، وكذلك يعني أمثال يعني الحساوي أو الحبك، فهذه تصرم ثم تنبت مرة أخرى ثم تصرم وهكذا. وبالنسبة أيضا للكرات وما أشبهها من الأشياء التي تجز جزة جزة، فيؤخذ جزة ثم بعد ذلك يظهر ويؤخذ جزة، فهنا في مثل هذه الأمور هذا له الجزة الظاهرة، لمن؟ للبائع، للبائع الجزة الظاهرة، ليش؟ لأن حقه تعلق بهذه الظاهرة. أما الأصول فهذه تعتبر تبع الأرض، هذه الأصول تبع الأرض، فإذا نبتت مرة أخرى فهي تعتبر من حق المشتري. كذلك إذا كان في الزرع مما يلقط مرارا، مما يلقط مرارا، فمثلا المقاثي، المقاثي، الخيار، القثاء، مثلا الدباء، الكوسة، وما أشبه ذلك من الأشياء التي تلقط لقطة فلقطة، فهذه اللقطة الظاهرة، اللقطة الظاهرة للبائع، وعندئذ لا يجوز له أن يؤجلها، ليش؟ لأنه يحتمل ظهور أشياء أخرى فتكون قد نبتت في ملك المشتري ولا تعلق بها حق للبائع، لا يجوز له أن يتركها، يجب عليه فورا، يجب عليه فورا أن يلتقط اللقطة الظاهرة، أن يلتقط اللقطة الظاهرة، هذا معنى أو مما يلقط مرارا. وكذلك بالنسبة للورود وبالنسبة للزهور، فإذا كانت مما يخرج كما فكم، مثلا يخرج شيء ثم إذا أخذ جاء بعده شيء آخر، فالظاهر يكون للبائع وما لم يكن ظاهرا يكون للمشتري، وهذا عند الاشتراط، يعني عند عدم الاشتراط، يعني عند عدم الاشتراط. أما إذا اشترط المشتري فإن الكل يكون له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند أو على شروطهم. النقطة السادسة في مسألة الخيار، لو أن شخصا اشترى مزرعة مثلا ورأى فيها مثلا بر كثير، فهو شراها على أن يعني البر هذا يعتبر محصول هذا العام له، ثم اختلف فقال البائع هذا لي البر، أنت لك المزرعة الأرض، وأما هذا الظاهر فأنا حقي. وتعلق به يعني حكم الشرع، تعلق به حكم الشرع، فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع أي المشتري. فإذا قال أنا ما أعلم، يعني أنا إذا كان ولابد أعطني الخيار أنا أرد البيع. فإن كان مثله يجهل هذا، إن كان مثله يجهل هذا، فالقول قوله مع يمينه، يعني يحلف بالله العظيم أنه عندما اشترى كان يعتقد أن هذا الزرع يدخل له في ملكه، ها؟ لأنه يقول مثلا أنا أريد أن أستحصل على على هذه الغلة في هذه السنة حتى أعوض بعض الخسارة التي شريت بها الأرض. فإذا كان مثله يجهل، وكثير من الناس يجهل في وقتنا الحاضر، هذه تعتبر في هي كانت عند السلف من المسائل الظاهرة، وعندنا تعتبر من دقائق المسائل. ليش؟ لأن الناس أعرضوا حتى عن مثل هذه الأمور وتعلمها. ففي هذه الحالة إذا كان إذا أدعى قال يعني أنا لا يعني لم أعلم فأقلني، أو مثلا أنا لي الخيار، هذا أعتبر عيب ولا ما يعتبر عيب؟ يعتبر عيب. إذا كان مثله يجهل فيجوز للمشتري أن يرد البيع، يجوز للمشتري أن يرد البيع إذا كان قال يعني مثلا كنت أعتقد أن هذا الزرع يدخل تحت مثلا البيع، ثم تبين شرعا أنه لا يدخل، فيكون له الخيار في الرد. ما يدخل في بيع القرية عند الإطلاق؟ القرية فيها دور أحيانا، وفيها حصون، وفيها أشجار تتخلل أحيانا البيوت وطرقات وما أشبه ذلك، فكل هذه الأشياء تدخل فيها. هل تدخل المزارع إذا كانت القرية موجودة واشترى منه القرية الأبنية الموجودة ولهذه القرية مزارع؟ هل تدخل؟ لا تدخل على الصحيح، لا تدخل، لأنه لا يتناولها اسم القرية إلا بنص أو قرينة. وإن كان لفظ القرية قد يختلف من بلد إلى بلد، فبعض الناس يعتبرون القرية البناء وما حواليه من المزارع كما هو في بلاد الشام، وبعض الناس لا يعتبر هذا، القرية شيء والوادي مثلا والمزارع شيء آخر، وما تعارف عليه الناس فإنه يعتبر. الحكم إذا باع مثلا أو وهب أو نحوه نخلا وقد أبر. أولا معنى التأبير، التأبير في اللغة قال في لسان العرب أبر النخل والزرع يأبره ويأبره، أبرا وإبارا أصلحه. ولذلك جاء في الخبر كما ذكرت لكم خير مال المرء مهرة مأمورة أو سكة مأبورة، ومأبورة يعني بمعنى مؤبرة، والمراد الطريقة، الطريق، لأن النخل في الغالب إذا كان هناك مسافة يوضع مثل السكة، يعني هذه ثم التي تليها ثم التي تليها، فيكون مثل الطريق، يعني يوضع كالطريق، هذا معنى قوله سكة. والمقصود به يعني الملق التلقيح، التأبير أي التلقيح. وكلام طويل لأهل العلم في هذا، ولكن عملية التأبير كما هو معلوم، عملية التأبير هذه خاصة بالنخل، هذه خاصة بالنخل، وأحيانا قد يستعمل في التين، قد يستعمل في التين. فبالنسبة لتأبير النخل، وهذا يعرفه أصحاب النخل، عندما تخرج من الأكمام، عندما تخرج من الأكمام ويبدأ مثلا الطلع يتشقق، فيؤخذ من الفحال، لأنه في نوع من النخل ذكر، من كل زوجين اثنين، فالنخل فيه ذكر وأنثى، فيؤخذ من الفحال، ومعلوم أن الفحال ما يخرج يعني ثمر كثير، وإن يخرج يعني شيء يؤخذ منه للقاح، وهذا يؤخذ من الوبار الذي فيفتح، يعني يفتح الكم ثم يوضع فيه ثم يربط عليه، فيلقحه بإذن الله تعالى، يلقحه بإذن الله تعالى. وبعضها بعض النخل إذا كان كثير ويكون قليل الوبار يوضع في البعض كالذرور يعني كالرماد يوضع، ثم تأتي الريح وتنقله إلى شجرة أخرى فتلقحه بإذن الله تعالى، ولأن في الرياح لواقح ذكرها الله عز وجل بذلك، لواقح أي تنقل من شجرة إلى شجرة ما يكون سببا في تلقيحها. وإذا لقح وأبر النخل فإنه يعطي منتوجا جيدا، ولهذا لعله في لما يعني قال أنتم في بعض الأحاديث أو بعض الآثار أعلموا بأمور دنياكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أصحاب النخل، ما كان من أصحاب النخل، فثم يعني الأنصار كأنهم قالوا نترك الوباب، قال إن شئتم أبرتم وإن شئتم تركتم، ثم بعد ذلك كان الإنتاج أو المحصول ضعيفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم. يعني هذه الأمور يعني تدخل لا يلزم منها أن يكون هناك فيها نصوص وحي، هذه من الأمور من السياسات الشرعية، كل إنسان له سياسته الخاصة في يعني ما يعمل. الحكم في من باع نخلا وقد أبر، هنا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى البيع متى وقع على نخل مثمر ولم يشترط المشتري الثمرة وكانت الثمرة مؤبرة فهي للبائع، يعني طبعا كان له مجهود في هذا. أولا النص الشرعي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من باع ثمرة أو من باع نخلا وقد أبر فثمرته أي النخل للبائع إلا أن يشترط المبتع. وذكرنا العلة في هذا المستنبطة أن المقصود أن نفس صاحب النخل إذا طلع الثمر تعلقت نفسه به، وله فيه أيضا مجهود، له فيه مجهود، فإذا باع النخل فلا يدخل الثمر تبعا، لا يدخل الثمر تبعا. وسيأتي معنا بيان صور ربما يدخل فيها الثمر تبعا، ربما يدخل فيها الثمر تبعا في صور أخرى سأذكر لكم إن شاء الله طرفا منها. لكن الأصل أن الإنسان إذا باع نخلا وقد أبرت، وقد أبرت، وذكرنا أن الإبار عمل يقوم به الفلاح، يقوم به المزارع، ومجهود هو مجهود يقوم به بعد تشقق الطلع، بعد تشقق الطلع وبعد خروجه من الأكمام. وهذا هو الرأي الصواب إن شاء الله تعالى تمشيا مع الحديث وكذلك مع المعقول. وهناك أقوال أخرى لأهل العلم لا لسنا بحاجة إلى أخذها ولا إلى مناقشتها، لأن الحديث واضح. فمسألة أنه يعني اشترط البائع، اشترط المشتري، أو لا مثلا لو اشترط المشتري، عند بعض أهل العلم يقول إذا اشترط المشتري هذا الشرط يعتبر لاغي. ليش؟ لأن الشارع حكم قال فهي للبائع، فهي قال إلا أن يشترط المبتع، إلا أن يشترط المبتع، فالذي ذكر الطرف الأول هو الذي ذكر الطرف الثاني، فالمسألة يعني محكومة بنص، فعندئذ لا مجال للعقل هنا ولا مجال للمناقشة. ما دام الشارع حكم بحكم فيجب أن يسلم العقل وغيره. فهنا الشارع قال إذا يعني من باع نخلا وقد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتع، إلا أن يشترط المبتع. إذا خلاص الحكم هنا واضح منطوقا ومفهوما. فإذا لم يشترط المبتع، المبتع من هو؟ المشتري. فإذا لم يشترط المبتع أي المشتري فالأصل أنه يكون للبائع. الحالة الثانية، الحالة الأولى قلنا البيع متى وقع على هذا النخل ولم يحصل اشتراط. طيب إذا اشترطها أحد المتبايعين، يعني سواء البائع أو المشتري، ففي هذه الحالة الجمهور من أهل العلم على أنها لمن اشترط. يعني لو فرضنا أن على النخل يعني ثمر لم يؤبر، فقال أبيعك تبيعني هذه البستان مثلا، قال بشرط أن ثمرة هذا العام لي، أن ثمرة هذا العام لي، هو الآن لم يكن قد ظهر مثلا، ولم أو ظهر ولم يكن قد أبر، فاشترط البيع، فهل هذا الاشتراط ينفعه؟ ينفع على الصحيح، لأن الشارع قد علق الأمر على هذه مثل هذه المسائل، فذاك حق للشخص إذا أبر يكون للبائع، واشترط المبتاع أنه له فيكون له بحكم الشرع، لأن المسلمين أو المؤمن عند شروطهم، فهذا يدخل فيه. فكذلك أيضا إذا أبرت النخلة واشترطها المشتري فنص الحديث يدل على أنها تكون للمشتري. الحالة الثالثة متى قلنا إن الثمرة للبائع، فهل تبقى في الشجر إلى زمن الجذاذ والحصاد، أم أنه لا بد من قطعها فورا، قياسا على مسألة يعني النهي عن بيع الشيء قبل بدو صلاحه. فهذا استثنينا هذا المسألة، أكثر أهل العلم على أن أنه يبقى إلى الحصاد والجذاذ، يبقى إلى الحصاد والجذاذ. الحصاد يتعلق بإيش؟ بالزرع، يتعلق والجذاذ يتعلق بالنخل وما شابه النخل. الجذاذ يعني جذ، يعني النخلة بمعنى قطع مثلا التمر الذي فيها، قطع الأغصان التي فيها التمر، التمر الذي فيها التمر، فهذا القطع يسمى جدا، يسمى جد، فهو له مبقيا إلى الحصاد والجذاذ. ليش؟ لماذا قلنا هذا؟ طبعا هناك من خالف في هذا المسألة، ولا نعتبر، لا يعتبر خلاف أصلا في هذا المسألة. ليش؟ لأنه الآن الشارع نهى عن ضياع المال، وإذا قلنا هي لك، مثلا ينازع فيها بعض أهل العلم كأبي حنيفة رحمه الله تعالى، فيقول لا، الآن بمجرد أنا ما عقدت على النخلة أصبحت ملكي، فإذا من حقي أن أجبر هذا الشخص أن يخلي ملكي. طيب الآن إذا حكمنا له شرعا بأن الثمر له، على أي أصل نحكم بأن الثمر له؟ إذا قطعه وهو لا يزال مثل حب البن مثلا، أو أكبر قليل، أو أكثر، يعني وهو لا يصلح للأكل ولا يصلح لشيء، أليس هذا من إضاعة المال؟ هذا من إضاعة المال، والشارع نهى عن إضاعة المال، نهى عن إضاعة المال. فلا يمكن بحال من الأحوال أن نقول أو يبقي له الشرع مثلا الحق في هذا الثمر إلا أن يكون مستوفا على أكمل الوجوه، أن يكون مستوفا على أكمل الوجوه، ففي هذه الحالة يبقى إلى الحصاد والجذاذ. هذا هو الصحيح، وهذا الذي اختاره الموفق رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. ها؟ كيف؟ ما اشترى هو الآن، اشترى النخل وعليه ثمر قد أبر، فهل من حق صاحب الثمر أن يبقى ثمره على النخل حتى يأتي وقت الحصاد الجذاذ، ولا ما يبقى؟ الصحيح أنه يبقى، لأنه يأتي لأنه سيأتي معنا فيما إذا تشح أيضا في مسألة السقي، فأراد صاحب الأصل أن يسقي ويكون سقيه يضر بالتمر، أو أراد صاحب التمر أن يسقي ويكون أحيانا يكثر فيضر بالأصل، سنذكر هذا إن شاء الله تعالى. طيب هنا مسألة وهي من المسائل الطريفة الحقيقية، الفقهاء رحمه الله تعالى يعني يذهبون في النصوص يعني مذهبا بعيدا، ويكون لهم يعني نظرة واسعة، والسبب في هذا يعني من أجل يعني أن تتوسع يعني دائرة النص بحيث يكون قاعدة، بحيث يكون قاعدة. ومن هنا نجد أن بعض أهل العلم يقول الشارع لم يرد ذات الإبار في النخل، ما الذي أراد؟ قالوا إنما أراد الشارع تشقق الطلع. ليش؟ هل يستطيع إنسان أن يؤبر قبل أن يتشقق؟ ما يستطيع، لا يستطيع، يعني إذا كان لا يزال في كمه لم يخرج بعد مثلا، ما يمكن إنسان أن يأتي ويؤبر. فيقول الشارع إنما أراد تشقق الطلع ولم يرد بذلك ذات الإبار، لأنه قد يؤبر وقد لا يؤبر، فتكون في هذه الحالة نفس البائع معلقة متعلقة بهذه الثمرة التي ظهرت، فإذا تشقق الطلع ظهر، إذا تشقق الطلع ظهر. قال في الإنصاف: هذا المذهب وعليه الأصحاب، وجزم به الخرقي وصاحب المحرم. الخرقي تعرفون شأنه، له مختصر، وش اسم شرحه؟ المغني. والمحرر لمن؟ المحرر للمجد ابن تيمية. ولهذا يعني إذا أطلق الشيخان في مذهب أحمد فعلى من ينصرف؟ المغني صح، ينصرف إذا أطلق الشيخان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقال ما اجتمع عليه الشيخان فهو المذهب، فهو ما اجتمع عليه المحرر، كتاب المحرر للمجد ابن تيمية، جد ابن تيمية، وما اجتمع عليه أيضا ابن قدامة رحمه الله تعالى مع المجد. وإذا اختلف فالمذهب المذهب ما يقاله الموفق، ما قاله الموفق، لأن الموفق رحمه الله تعالى وإن يعني جاء بعد المجد إلا أنه أوسع، كان أوسع وجمع يعني خدم الفقه الحنبلي مع الفقه الإسلامي ككل، خدم الفقهين، الفقه يعني بعامة والفقه الحنبلي بخاصة. ثم قال: وبالغ المصنف وهو ابن قدامة حتى قال لا خلاف فيه بين أهل العلم، يعني أدعى عليه أنه مجمع على أن المقصود مقصود الشارع تشقق الطلع وليس هو ذات التأبير. لكن لو نظرنا إلى الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي أنيط الحكم بيش؟ بالتأبير، ولم ينط بالتشقق. والشارع كان بإمكانه أن يقول: من باع نخلا وقد تشقق طلعه فهو للبائع، لأنه الشارع يعلم أن بعض الناس يؤبر وبعضهم لا يؤبر، فنحن نعلق الحكم ومناط الحكم نعلقه بما بالنص الذي أورده الشارع، فذكره التأبير. وذكر أهل اللغة إنما يؤبر بعد التشقق، فكأن هناك ملازمة بين تشقق الطلع وبين التأبير. لكن لو تشققت الثمرة من غير تأبير، فلمن تكون؟ عند الحنابلة تكون للبائع، لأنه يقول العبرة بتشقق بالمظنة، فالعبرة هنا بالتشقق. وعند جمهور أهل العلم يعني الحكم متعلق بالتأبير، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. ملخص المذهب في هذه المسألة، وهو أيضا ملخص أقوال أهل العلم داخل فيها: ما لم يتشقق طلعه فلمن يكون؟ للمشتري. ما تشقق طلعه وكان قد لقح فهو للبائع. ما تشقق ولم يلقح فهو محل الروايتين في مذهب الإمام أحمد، منهم من قال هو للبائع لأن العبرة بالتشقق وليس المقصود به يعني التلقيح، ومنهم من قال العبرة بالتلقيح، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. نقطة الرابعة في نفس المسألة هذه التي هي مسألة بيع النخل بعد أن تؤبر، الحكم إذا اشترط المشتري الثمرة هي للمشتري، وهذا هو الصواب لأن النص يخدم ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا أي اشتراه بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع. هذا نص الحديث في الصحيحين: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع أي المشتري، متفق عليه. فمنطوق الحديث واضح ومفهومه أيضا واضح. منطوق الحديث، المنطوق: من ابتاع نخلا إذا حصل البيع بعد التأبير ولم يكن هناك شرط فالثمرة لمن؟ للبائع. ومنطوق الشرط أيضا إلا أن يشترط المبتاع. المفهوم إذا قلنا المفهوم في باب الفقه فما المقصود به؟ مفهوم المخالف. مفهوم المخالف، لأن مفهوم الموافق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه في محل النطق، فهذا لا يقصد، هذا لا يقصد لأنه يدخل مع المنطوق. لكن المخالف معناها من باع نخلا ولم تؤب بعد أن ظهر ولم تؤبر فثمرتها للمبتاع أي للمشتري، إلا أن يشترط ذلك البائع. فكما أجزنا شرط المشتري نجيز أيضا شرط البائع، لأن هذه من الشروط التي ليس فيها إخلال، ليس فيها إخلال بمقصود العقد. طيب، ما حكم سائر عقود المعاوضات؟ هل تدخل في ذلك؟ يعني ليس المقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم نص على البيع، من ابتاع لم يقل من وهب، ولم يقل من رهن، ولم يقل من مثلا أصلح، لو أصلح بينهم يعني مثلا سار في صلح على بعض مثلا نخل معين لشخص ويكون صاحبه قد أبره، فالثمرة تكون لصاحب التأبير، وإن كان قد حكمنا بالأصل في الصلح أنه مثلا لشخص آخر، وغير ذلك من عقود المعاوضات. سائر عقود المعاوضات الصحيح أنها تكون تبعا للبيع، تبعا للبيع في الحكم. فإذا حصل عقد من هذه العقود، كان يكون إنسان أعطى امرأة مثلا بستانا صداقا في زواج، ثم كان هذه أو هذا الدفع لتسمية مهرا بعد أن أبرت النخل، فالثمر لمن يكون؟ للزوج، يكون للزوج وليس من حق الزوجة، ليس من حق الزوجة. وهكذا في مسألة الوقف والوصية، بعض أهل العلم استثنى الوقف إذا وقف الإنسان، إذا وقف الإنسان مزرعة أو أوصى بها، فقالوا الأصل والقصد من الوقف ليس عقد معاوضة، وإنما المقصود به إيش؟ البر، المقصود به البر. وكذلك لو أوصى به مثلا أو يعني ما أشبه ذلك أو أهداه مثلا من غير ثواب، من غير ما يسمونه هبة الثواب، فمثل هذه يعني التي يكون المقصود بها البر المحض، البر المحض وقصد وجه الله سبحانه وتعالى. فبعض أهل العلم قال من يعني وقف أو أوصى ببستان وقد أبرت ثماره ونخيله فلمن يكون؟ يكون للجهة التي وقف عليها، يكون للجهة التي وقف عليها طبعا على الطريقة التي طبعا كان الوقف، سواء حتى قد يدخل نفسه في الوقف وهو حي مثلا حتى يموت أو غير ذلك. وهذا يعني والله أعلم، لأنهم شبهوا هذه المسألة بمسألة الفسوخ. ما يلحق بحكم النخلة إذا أبرت؟ هل يلحق بحكم النخلة ثمر آخر بناء على أن القياس يعتبر من الأدلة الشرعية أو لا يدخل؟ أكثر أهل العلم على أن الشارع نص على النخل، ولكن لم يرد نص على الشجر الآخر. ففي هذه الحالة إذا ذهبنا إلى مسألة يعني ما يتعلق بغير الإبار، يعني بعض الأشجار لا تحتاج إلى إبار، ولكن يأتي ما يكون في مظنة مثلا ما تتعلق به نفس البائع. فمثلا إذا ما لا قشر له على ثمرته كالعنب، إذا ظهر العنب، إذا ظهر العنب، وكذلك التوت، وكذلك التين مثلا، مع أن التين في غالب الأحيان أو بعض الأحيان، لأنه ما هو في غالب الأحيان، هو بعض الأحيان يلقح، قد يلقح في سنة مثلا ويجلس سنين على هذا التلقيح، والمقصود بالتين الحماط هذا. فهذا ليس له قشر وليس له أكمام، فإذا ظهرت ثمرته قالوا فإن إذا باع يعني إذا باع كروما، إذا باع مزرعة فيها عنب وقد ظهر هذا العنب، فيكون للبائع مبقا إلى أن يصلح أخذه، ما بدا في قشره وبقي فيه إلى أن يوكل. مثلا الرمان نجد أنه أول ما يظهر زهر، فهو وهو زهر لا يعتبر هذا ظهورا، فإذا ظهرت حبة الرمان وإن كانت لا تصلح للأكل إلا أن نفس صاحب هذا البستان تعلقت نفسه به، فإذا اختلف لمن تكون هذه الثمرة فهي تكون للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح والسفرجل واللوز والخوخ وما شابه ذلك. النور ما هو؟ الزهر. أحيانا أول ما يطلع بالنسبة للمشمش واللوز وما أشبهها يخرج نور، أي يعني ملون يضرب إلى البياض في غالبه مع الحمرة، هذا النور أول ما يطلع لا يكون فيه شيء، ثم إذا سقط النور، إذا سقط النور خرجت الحبة بإرادة الله عز وجل واضحة، فإذا خرجت وسقط هذا النور فعندئذ تعلقت به نفس البيع، فألحقوها بمسألة النخل إذا أبر. ما خرج من أكمامه، والأكمام جمع كم، والكم هنا المقصود به الغلاف، وهذا يعني ما يكون مثل الورد والبنفسج والقطن، فيكون في هذه الحالة يعني مثل هذه الأشياء التي لها حكم تعلق كما في النخل تلحق بذلك عن طريق القياس. يعني طبعا كان له مجهود في هذا، أولا النص الشرعي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من باع ثمرة أو من باع نخلا وقد أبر فثمرته أي النخل للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وذكرنا العلة في هذا المستنبطة، أن المقصود أن نفس صاحب النخل إذا طلع الثمر تعلقت نفسه به، وله فيه أيضا مجهود، له فيه مجهود، فإذا باع النخل فلا يدخل الثمر تبعا، لا يدخل الثمر تبعا. وسيأتي معنا بيان صور ربما يدخل فيها الثمر تبعا، ربما يدخل فيها الثمر تبعا في صور أخرى سأذكر لكم إن شاء الله طرفا منها. لكن الأصل أن الإنسان إذا باع نخلا وقد أبرت، وقد أبرت، وذكرنا أن الإبار عمل يقوم به الفلاح، يقوم به المزارع، ومجهود هو مجهود يقوم به بعد تشقق الطلع، بعد تشقق الطلع وبعد خروجه من الأكمام. وهذا هو الرأي الصواب إن شاء الله تعالى، تمشيا مع الحديث وكذلك مع المعقول. وهناك أقوال أخرى لأهل العلم لسنا بحاجة إلى أخذها ولا إلى مناقشتها، لأن الحديث واضح. فمسألة أنه يعني اشترط البائع، اشترط المشتري، أو لا، مثلا لو اشترط المشتري، عند بعض أهل العلم يقول إذا اشترط المشتري هذا الشرط يعتبر لاغي. ليش؟ لأن الشارع حكم قال فهي للبائع، طيب قال إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع، فالذي ذكر الطرف الأول هو الذي ذكر الطرف الثاني، فالمسألة يعني محكومة بنص، فعندئذ لا مجال للعقل هنا ولا مجال للمناقشة. ما دام الشارع حكم بحكم فيجب أن يسلم العقل وغيره. فهنا الشارع قال إذا يعني من باع نخلا وقد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع، إذن خلاص الحكم هنا واضح منطوقا ومفهوما. فإذا لم يشترط المبتاع، المبتاع من هو؟ المشتري. فإذا لم يشترط المبتاع أي المشتري فالأصل أنه يكون للبائع. الحالة الثانية، الحالة الأولى قلنا البيع متى وقع على هذا النخل ولم يحصل اشتراط. طيب إذا اشترطها أحد المتبايعين، يعني سواء البائع أو المشتري، ففي هذه الحالة الجمهور من أهل العلم على أنها لمن اشترط. يعني لو فرضنا أن على النخل يعني ثمر لم يؤبر، فقال أبيعك تبيعني هذه البستان مثلا، قال بشرط أن ثمرة هذا العام لي، أن ثمرة هذا العام لي، هو الآن لم يكن قد ظهر مثلا ولم أو ظهر ولم يكن قد أبدر فاشترط البيع، فهل هذا الاشتراط ينفعه؟ ينفع على الصحيح، لأن الشارع قد علق الأمر على هذه مثل هذه المسائل، فذاك حق للشخص إذا أبر يكون للبائع، واشترط المبتاع أنه له فيكون له بحكم الشرع، لأن المسلمين أو المؤمن عند شروطهم، فهذا يدخل فيه. فكذلك أيضا إذا أبرت النخلة واشترطها المشتري فنص الحديث يدل على أنها تكون للمشتري. الحالة الثالثة متى قلنا إن الثمرة للبائع فهل تبقى في الشجر إلى زمن الجذاذ والحصاد أم أنه لا بد من قطعها فورا قياسا على مسألة يعني النهي عن بيع الشيء قبل بدو صلاحه. فهذا استثنينا هذا المسألة، أكثر أهل العلم على أن أنه يبقى إلى الحصاد والجذاذ، يبقى إلى الحصاد والجذاذ. الحصاد يتعلق بإيش؟ بالزرع، يتعلق والجذاذ يتعلق بالنخل وما شابه النخل. الجذاذ يعني جذ يعني النخلة، بمعنى قطع مثلا التمر الذي فيها، قطع الأغصان التي فيها التمر، التمر الذي فيها التمر، فهذا القطع يسمى جدا، يسمى جد، فهو له مبقيا إلى الحصاد والجذاذ. ليش؟ لماذا قلنا هذا؟ طبعا هناك من خالف في هذا المسألة، ولا نعتبر لا يعتبر خلاف أصلا في هذا المسألة. ليش؟ لأنه الآن الشارع نهى عن ضياع المال، وإذا قلنا هي لك مثلا، ينازع فيها بعض أهل العلم كأبي حنيفة رحمه الله تعالى، فيقول لا، الآن بمجرد أنا ما عقدت على النخلة أصبحت ملكي، فإذا من حقي أن أجبر هذا الشخص أن يخلي ملكي. طيب الآن إذا حكمنا له شرعا بأن الثمر له، على أي أصل نحكم بأن الثمر له؟ إذا قطعه وهو لا يزال مثل حب البن مثلا، أو أكبر قليل، أو أكثر يعني، وهو لا يصلح للأكل ولا يصلح لشيء، أليس هذا من إضاعة المال؟ هذا من إضاعة المال، والشارع نهى عن إضاعة المال، نهى عن إضاعة المال. فلا يمكن بحال من الأحوال أن نقول أو يبقي له الشرع مثلا الحق في هذا الثمر إلا أن يكون مستوفا على أكمل الوجوه، أن يكون مستوفا على أكمل الوجوه، ففي هذه الحالة يبقى إلى الحصاد والجذاذ. هذا هو الصحيح، وهذا الذي اختاره الموفق رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. ها؟ كيف؟ ما اشترى هو الآن، اشترى النخل وعليه ثمر قد أبدر، فهل من حق صاحب الثمر أن يبقى ثمره على النخل حتى يأتي وقت الحصاد الجذاذ ولا ما يبقى؟ الصحيح أنه يبقى، لأنه يأتي لأنه سيأتي معنا فيما إذا تشح أيضا في مسألة السقي، فأراد صاحب الأصل أن يسقي ويكون سقيه يضر بالتمر، أو أراد صاحب التمر أن يسقي ويكون أحيانا يكثر فيضر بالأصل، سنذكر هذا إن شاء الله تعالى. طيب هنا مسألة وهي من المسائل الطريفة الحقيقية، الفقهاء رحمه الله تعالى يعني يذهبون في النصوص يعني مذهبا بعيدا، ويكون لهم يعني نظرة واسعة، والسبب في هذا يعني من أجل يعني أن تتوسع يعني دائرة النص بحيث يكون قاعدة، بحيث يكون قاعدة. ومن هنا نجد أن بعض أهل العلم يقول الشارع لم يرد ذات الإبار في النخل. ما الذي أراد؟ قالوا إنما أراد الشارع تشقق الطلع. ليش؟ هل يستطيع إنسان أن يؤبر قبل أن يتشقق؟ ما يستطيع، لا يستطيع يعني إذا كان لا يزال في كمه لم يخرج بعد مثلا، فما يمكن إنسان أن يأتي ويؤبر فيقول الشارع إنما أراد تشقق الطلع ولم يرد بذلك ذات الإباط، لأنه قد يؤبر وقد لا يؤبر، فتكون في هذه الحالة نفس البائع معلقة متعلقة بهذه الثمرة التي ظهرت، فإذا تشقق الطلع ظهر، إذا تشقق الطلع ظهر. قال في الإنصاف: هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به الخرقي وصاحب المحرم. الخرقي تعرفون شأنه، له مختصر، وش اسم شرحه؟ المغني. والمحرر لمن المحرر؟ للمجد ابن تيمية. ولهذا يعني إذا أطلق الشيخان في مذهب أحمد فعلى من ينصرف؟ المغني صح، ينصرف إذا أطلق الشيخان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال ما اجتمع عليه الشيخان فهو المذهب، فهو ما اجتمع عليه المحرر، كتاب المحرر للمجد ابن تيمية، جد ابن تيمية، وما اجتمع عليه أيضا ابن قدامة رحمه الله تعالى مع المجد. وإذا اختلف فالمذهب المذهب ما يقاله الموفق، ما قاله الموفق، لأن الموفق رحمه الله تعالى وإن يعني جاء بعد المجد إلا أنه أوسع، كان أوسع وجمع يعني خدم الفقه الحنبلي مع الفقه الإسلامي ككل، خدم الفقهين، الفقه يعني بعامة والفقه الحنبلي بخاصة. ثم قال: وبالغ المصنف وهو ابن قدامة حتى قال لا خلاف فيه بين أهل العلم، يعني أدعى عليه أنه مجمع على أن المقصود مقصود الشارع تشقق الطلع وليس هو ذات التأبير. لكن لو نظرنا إلى الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي أنيق الحكم بيش؟ بالتأبير، ولم ينط بالتشقق. والشارع كان بإمكانه أن يقول من باع نخلا وقد تشقق طلعه فهو للبائع، لأنه الشارع يعلم أن بعض الناس يؤبر وبعضهم لا يؤبر، فنحن نعلق الحكم ومناط الحكم نعلقه بما بالنص الذي أورده الشارع، فذكره التأبير. وذكر أهل اللغة إنما يؤبر بعد التشقق، فكأن هناك ملازمة بين تشقق الطلع وبين التأبير. لكن لو تشققت الثمرة من غير تأبير، لو تشققت الثمرة من غير تأبير فلمن تكون؟ عند الحنابلة تكون للبائع، لأنه يقول العبرة بتشقق بالمظنة، فالعبرة هنا بالتشقق. وعند جمهور أهل العلم يعني الحكم متعلق بالتأبير، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. ملخص المذهب في هذه المسألة، وهو أيضا ملخص أقوال أهل العلم داخل فيها: ما لم يتشقق طلعه فلمن يكون؟ للمشتري. ما تشقق طلعه وكان قد لقح فهو للبائع. ما تشقق ولم يلقح فهو محل الروايتين في مذهب الإمام أحمد، منهم من قال هو للبائع لأن العبرة بالتشقق وليس المقصود به يعني التلقيح، ومنهم من قال العبرة بالتلقيح، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. نقطة الرابعة في نفس المسألة هذه التي هي مسألة بيع النخل بعد أن تؤبر، الحكم إذا اشترط المشتري الثمرة هي للمشتري، وهذا هو الصواب لأن النص يخدم ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا أي اشتراه بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع، هذا نص الحديث في الصحيحين، من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع أي المشتري، متفق عليه. فمنطوق الحديث واضح ومفهومه أيضا واضح. منطوق الحديث، المنطوق من ابتاع نخلا إذا حصل التأبير، إذا حصل البيع بعد التأبير ولم يكن هناك شرط، فالثمرة لمن؟ للبائع. ومنطوق الشرط أيضا إلا أن يشترط المبتاع. المفهوم، إذا قلنا المفهوم في باب الفقه فما المقصود به؟ مفهوم المخالف، مفهوم المخالف، لأن مفهوم الموافق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه في محل النطق، هذا لا يقصد، هذا لا يقصد لأنه يدخل مع المنطوق. لكن المخالف معناها من باع نخلا ولم تؤب بعد أن ظهر ولم تؤبر، فثمرتها للمبتاع أي للمشتري، إلا أن يشترط ذلك البائع. فكما أجزنا شرط المشتري نجيز أيضا شرط البائع، لأن هذه من الشروط التي ليس فيها إخلال، ليس فيها إخلال بمقصود العقد. طيب، ما حكم سائر عقود المعاوضات؟ هل تدخل في ذلك؟ يعني ليس المقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم نص على البيع، من ابتاع، لم يقل من وهب، ولم يقل من رهن، ولم يقل من مثلا أصلح، لو أصلح بينهم يعني مثلا سار في صلح على بعض مثلا نخل معين لشخص ويكون صاحبه قد أبره، فالثمرة تكون لصاحب التأبير، وإن كان قد حكمنا بالأصل في الصلح أنه مثلا لشخص آخر، وغير ذلك من عقود المعاوضات. سائر عقود المعاوضات الصحيح أنها تكون تبعا للبيع، تبعا للبيع في الحكم. فإذا حصل عقد من هذه العقود، كان يكون إنسان أعطى امرأة مثلا بستانا صداقا في زواج، ثم كان هذه أو هذا الدفع لتسمية مهرا بعد أن أبرت النخل، فالثمر لمن يكون؟ للزوج، يكون للزوج وليس من حق الزوجة، ليس من حق الزوجة. وهكذا في مسألة الوقف والوصية، بعض أهل العلم استثنى الوقف إذا وقف الإنسان، إذا وقف الإنسان مزرعة أو أوصى بها، فقالوا الأصل والقصد من الوقف ليس عقد معاوضة، وإنما المقصود به إيش؟ البر، المقصود به البر. وكذلك لو أوصى به مثلا أو يعني ما أشبه ذلك أو أهداه مثلا من غير ثواب، من غير ما يسمونه هبة الثواب، فمثل هذه يعني التي يكون المقصود بها البر المحض، البر المحض وقصد وجه الله سبحانه وتعالى. فبعض أهل العلم قال من يعني وقف أو أوصى ببستان وقد أبرت ثماره ونخيله فلمن يكون؟ يكون للجهة التي وقف عليها، يكون للجهة التي وقف عليها، طبعا على الطريقة التي طبعا كان الوقف، سواء حتى قد يدخل نفسه في الوقف وهو حي مثلا حتى يموت أو غير ذلك. وهذا يعني والله أعلم، لأنهم شبهوا هذه المسألة بمسألة الفسوخ. ما يلحق بحكم النخلة إذا أبرت؟ هل يلحق بحكم النخلة ثمر آخر بناء على أن القياس يعتبر من الأدلة الشرعية أو لا يدخل؟ أكثر أهل العلم على أن الشارع نص على النخل، ولكن لم يرد نص على الشجر الآخر. ففي هذه الحالة إذا ذهبنا إلى مسألة يعني ما يتعلق بغير الإبار، يعني بعض الأشجار لا تحتاج إلى إبار، ولكن يأتي ما يكون في مظنة مثلا ما تتعلق به نفس البائع. فمثلا إذا ما لا قشر له على ثمرته كالعنب، إذا ظهر العنب، إذا ظهر العنب، وكذلك التوت، وكذلك التين مثلا، مع أن التين في غالب الأحيان أو بعض الأحيان، لأنه ما هو في غالب الأحيان، هو بعض الأحيان يلقح، قد يلقح في سنة مثلا ويجلس سنين على هذا التلقيح، والمقصود بالتين الحماط هذا. فهذا ليس له قشر وليس له أكمام، فإذا ظهرت ثمرته قالوا فإن إذا باع، يعني إذا باع كروما، إذا باع مزرعة فيها عنب وقد ظهر هذا العنب فيكون للبائع مبقا إلى أن يصلح أخذه، ما بدا في قشره وبقي فيه إلى أن يوكل. مثلا الرمان نجد أنه أول ما يظهر زهر، فهو وهو زهر لا يعتبر هذا ظهورا، فإذا ظهرت حبة الرمان وإن كانت لا تصلح للأكل إلا أن نفس صاحب هذا البستان تعلقت نفسه به، فإذا اختلف لمن تكون هذه الثمرة فهي تكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح والسفرجل واللوز والخوخ وما شابه ذلك، النور ما هو؟ الزهر. أحيانا أول ما يطلع بالنسبة للمشمش واللوز وما أشبهها يخرج نور، أي يعني ملون يضرب إلى البياض في غالبه مع الحمرة، هذا النور أول ما يطلع لا يكون فيه شيء، ثم إذا سقط النور، إذا سقط النور خرجت الحبة بإرادة الله عز وجل واضحة، فإذا خرجت وسقط هذا النور فعندئذ تعلقت به نفس البيع فألحقوها بمسألة النخل إذا أبر. ما خرج من أكمامه، والأكمام جمع كم، والكم هنا المقصود به الغلاف، وهذا يعني ما يكون مثل الورد والبنفسج والقطن، فيكون في هذه الحالة يعني مثل هذه الأشياء التي لها حكم تعلق كما في النخل تلحق بذلك عن طريق القياس.